داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، ومنها العشر ومنه الحج في هذه الأيام يوم التروية. لا ينبغي للمسلم أن يزهد فيه بزعم أنه مستحب. لما؟ لأنه يحقق السنة في الحج في العشر الأيام، ثم أنه يبقى في منى نهارا وليلا، نهارا وليلا، لا وخاصة آخر يوم، يوم النحر. فإن البعض يؤجل طواف الإفاضة عن يوم النحر. لماذا؟ لماذا الكسل يا عبد الله؟ لماذا العجز؟ فإنك إذا أديت طواف الإفاضة في العاشر من ذي الحجة تكون أديت هذا النسك العظيم، الركن، وهو الركن من أركان الحج، في العاشر أيام من ذي الحجة، فنلت الأجر العظيم. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. فلماذا تؤخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع كما يفعل جمهور الناس، حتى يكاد أن يكون الاستقلال بطواف الوداع وطواف الإفاضة كالمنسي؟ نعم، بسبب الكسل والعجز. واعتد دائما أن تقول في دعائك اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، واعتد دائما أن تقول في دعائك ما قاله رسول الله لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هل من حسن العبادة أن تؤجل طواف الوداع إلى طواف الإفاضة إلى طواف الوداع؟ هذا من حسن العبادة؟ أين اتباع الرسول القائل لتأخذوا عني مناسككم؟ نعم نعم، العلماء جمهور يفتون بالجواز، لكن أنت تبحث عن الجواز ولا تبحث عن أن تكون من الكمل من عباد الله تترقى في درجات الجنة العليا؟ نعم، وأنك لا تدري أصلا. فلعل إيقاعك طواف الإفاضة في يوم النحر، نعم، قد يكون سبيل لدخولك الجنة، من جهة أنها حسنة إيقاع طواف الإفاضة في يوم النحر أعظم من حسنة تأجيل طواف الإفاضة مع الوداع، فحسنته أعظم، لأن النبي يقول كما روى أبو داود في سننه: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر، وهو الذي يقرون فيه في منى الحادي عشر. فلماذا تترك أعظم الأيام عند الله ويوم النحر فتترك طواف الإفاضة فيه؟ لما؟ أو تترك الذبح فيه للمضحي الذي هو في المدينة هنا، ما ذهب إلى الحج؟ إن البعض كما ذكرنا بدرس الأمس يقول: يعني أنا ودي أجل الأضحية إلى يوم الثاني عشر والثالث عشر. نقول: جائز، لكن لا شك أنك تكون تركت فضلا عظيما، ولو بزعم أن الأضحية وقتئذ ترخص، يرخص ثمنها، لأنك إذا نحرت يوم العاشر وكنت من أهل المدينة لم تحج، فقد أوقعت الذبح في العشر الأيام، ووقعت الذبح في يوم النحر، وهو أعظم الأيام عند الله كما جاء في سنن أبي داود: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. فينبغي اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا النسك العظيم، هو القائل: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. ثم أن نجد تساهل الحقيقة في الرمي، ويليتنا نبهنا على المسألة هذه في خطبة الجمعة، وهي مسألة التساهل في الرمي. ما يأتي يوم الرمي إلا ترى الأيدي تخرج من مخيمات النساء، يجمعون لرجالهم الحصيات ليرموا عنهن، وهذا لا شك أنه لا يجزئ إلا لضرورة، كأن تكون المرأة مريضة أو مسنة كبيرة لا تستطيع أن تمشي إلى الجمرات ولا تستطيع أن ترمي، أما وهي قادرة فليس كونها مرأة، نعم، بعذر لها، كما أنها لا توكل في طواف الإفاضة، توكل بزعم أنها مرأة ضعيفة، وطواف الإفاضة أشد ربما زحام من الجمرات، نعم، في 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 بعض الأوقات، ومع ذلك لا يجوز لها أن توكل في طواف الإفاضة، فكذلك لا يجوز لها أن توكل في رمي الجمرات، فإن هي مقصودة بذاتها في الرمي، فلا يحل لها تأخير الرمي وتوكيل فلا يحلها عفوا توكيل زوجها في الرمي، بل هي ترمي بنفسها. حتى الصبيان الذين يخرجون معك وقد نويت عنهم أو نوهم أنفسهم لا ينبغي أن يوكل عنهم، بل يذهبوا ويرموا إن كانوا قادرين، فإن الوقت فيه اتساع. كيف؟ لا شك أن كل يوم من أيام منى مقصود بذاته قبل غروب الشمس في الأصل، ويدل على ذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا عن يومين، نعم في اليوم الأخير عن يومين، فهذا الترخيص يدل على أن كل يوم مقصود في الرمي بذاته قبل الغروب، نعم، فقبل ما تغرب الشمس اليوم الثاني ليلة الثاني عشر ليلة الحادي عشر ليلة الثاني عشر ليلة الثالث عشر، قبل أن تغرب الشمس في يوم الثاني عشر والحادي عشر ينبغي أن تكون رميت ذلك اليوم، إلا إذا كان مثلا المنزل مخيمك بعيد ما تستطيع أن تأتي كل يوم وترجع، أو يشق عليك أن تذهب فترجم وترجع إلى مخيمك البعيد الذي هو في مزدلفة فتمشي مسافات طويلة لا طاقة لك بها ويشق عليك، فلك أن تصنع مثل الرعاة الذي رخص لهم رسول الله كما قال بعض الفقهاء، فتجمع الرمي في اليوم الأخير، نعم لك أن تجمع. أما أنك تعتاد أن ترمي بعد الغروب هذا فيه نظر، وقد رخص النبي للرعاة أن يرموا، ما قال بعد الغروب، المهم رخص لهم في اليوم الأخير أن يرموا لليومين صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا حصلت لك مشقة كأن جئت إلى الجمرات ووجدتها زحام وتكاد إيش تكاد تموت لو دخلت، أو يحصل لك حلقة إذا دخلت في هذا الزحام، اصبر، غربت الشمس ارجع وأجل الرمي في آخر يومين، مو بلازم أنك ترمي بعد الغروب، أن كل رمي مقصود بذاته. فالنبي أجلهم ورخص لهم صلى الله عليه وسلم أن يرموا عن يومين في اليوم الأخير للرعاة، رخص لهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم المسألة الأخرى التي ينبغي حقيقة التنبيه عليها، وهي مسألة ذكرها عفوا الإمام مالك رحمه الله، وهي منتشرة ينبغي التنبيه عليها، وهي قراءة القرآن في الطواف. فإن لا نزال نرى أناس يحملون مصاحف ويقرؤون في الطواف، بل يرفعون أيديهم وهم ماشيين بالطواف، نعم. فإذا قلت له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه وهو يدعو في الطواف، كما أنكر ذلك الصحابي الرجل الذي يرفع على المنبر يديه فقال قبح الله هاتين يديه، لم يكن النبي يرفعهما صلى الله عليه وسلم، لم يكن يزيد يشير إلى سبابته. وكذلك مالك فقد قال في ذلك وهو قراءة القرآن في الطواف، قال هذا بدعة، ولعله يدل عليه أثر ابن عمر أنه رأى رجل يقرأ في الطواف فضرب على صدره، فإن هذا لما لم يكن موروثا عندهم أنكروه رضي الله عنه، نعم. ويبقى الذكر مطلق لأن هذا الذي أنكره السلف، والما باقي سبحان الله والحمد لله والدعاء المطلق يبقى لا حرج فيه ما دام أن هذا هو الذي أنكر من قبل السلف. هناك عبادات خاصة لا ينبغي فعلها في وقت لم يأتي دليل عليه، مثلا قراءة القرآن تخصيصه برمضان مشهور عن السلف فيصنع تخصيصا، نعم، ومثل الاعتكاف في العشر الأخير فعل ذلك السلف. لكن يأتي واحد بيعتكف لنا في العشر من ذي الحجة نقول له يا أخي هذه عبادة خاصة بالعشر الأواخر من إيش؟ من رمضان. فإذا كانت العبادة ظاهرة متكررة كالاعتكاف ولم يفعلها السلف رحمة الله عليهم، فنترك فعلها اقتداء بهم رضي الله تعالى عنهم. فلا بد للإنسان أن يدقق في اتباع في متابعة رسول الله أعظم من تدقيقه في بناء منزل حتى لا ينهدم عليه. فإن انهدام الآخرة أشد على الرجل يوم القيامة من أن تهدم بعض دنياه. فعليه أن يؤسس بنيانه على العلم والاتباع في عباداته وفي قيامه بشرائط الأركان كالحج والصلاة والصوم حتى يلقى الرحمن سبحانه وتعالى.